الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في باب الرهن وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في باب الرهن وغيره، وعبر المصنف بغيره على باقي الأبواب المتعلقة بالمعاملات كالحوالة والتفليس والوقف والشفعة. ومعنى حديث أبي هريرة الذي يتعلق بموضوع الحوالة، والحوالة مأخوذة من التحول وهو الانتقال، الحوالة من التحول وهو الانتقال، فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة. الحوالة عبارة عن نقل دين من ذمة إلى ذمة، فأنت تنقل الحق الذي عليك من ذمتك أنت أيها المحيل إلى ذمة المحال عليه، إلى ذمة المحال عليه. والحكمة منها تسهيل المعاملات بين الناس، لا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر. ومن باب تفريج الكروبات، فإذا كان هذا الذي عليه الدين لا يستطيع، لا يتحمل، أو عليه دين على شخص آخر فيحيلك، فهو يفرج كربته وكربة أيش المحال أو الذي أحالوه، فهي فيها فوائد عظيمة. الحوالة مشروعة في السنة النبوية، وذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه، المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، أو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. يعني تقول فلان مماطل، فلان مماطل، أي أنه عليه حق وتأخر في أدائه ولا عذر له. مطل الغني، والغني هو القادر على أداء الدين، الغني القادر على أداء الدين، وقد يكون غنيا لكن الدين كبير لا يقدر على أدائه أو قضائه، فلا بد أن يكون الغني قادرا على أداء الدين. مطل الغني ظلم، أي أنه حرام، لأنه ظلم لصاحب الحق لكونه منع للحق عن مستحقه، فأنك تماطل وأنت غني فهذا ظلم منك. ثم بين النبي عليه السلام بعد أن أعطى حكم المماطل بغير عذر، قال: فإذا أتبع أحدكم، يعني أحيل يعني جعل التابع لمن أحيل عليه. إذا أتبع أحدكم على مليء، المليء هو الغني الوفي، الغني ماذا؟ الوفي. فإذا أتبع أحدكم، يعني هنا الشاهد حول، قال هذا أحول ديني الذي تريده مني على فلان، خذه منه. فإذا أتبع أحدكم على مليء غني وفي فليتبع، يعني عليه أن يتحول ويحول دينه من رقبة هذا إلى رقبة ذاك. إذن يخبر النبي عليه السلام في هذا الحديث أن مطلب الغني ظلم، وهو تأخير أداء ما وجب، ولكونه ظلم فإنه إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فقد يكون الذي يكون عليه الدين له دين على آخر، وحينئذ فإذا أحال صاحب الدين على مليء يقدر على دفع دينه، فينبغي له أن يتبع المحال عليه، تعاون مع أخيه وإحسانا منه إليه. لا يقول والله أنا لا دخلي بفلان، لا، إذا أحالك على غني وقادر على الأداء فاستجب لأمر النبي عليه السلام، قال فليتبع، يعني تحول من هذا إلى هذا. المهم أنت ماذا تريد؟ تريد مالك، ها؟ فإذا أحالك فعليك أن تتحول، وهذا من المعاملات الجائزة، وقلنا من مصلحة الناس فيها تفريج وتسهيل المعاملات على الناس. ما يستفاد من الحديث تحريم مطل الغني ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه، أن المطلع أو التأخير يكون حراما عند طلب الغريم، أو يعني ما يشعر برغبتي في الاستيفاء، قد يتأخر، قد أستدين منك دين وأتأخر عنك، وقد أكون في نفس الوقت قادر على أدائه، لكن أعلم أنك لا حاجة لك فيه الآن، ما طالبتني ولا لم أشعر أنك بحاجة إلي، هنا لا بأس. لكن إذا طولبت أو شعرت أنه يريد المال، أو رأيته في حالة ضائقة مالية مثلا، عليك أن تعطيه. وأما مجرد التأخير والمطل يعني بدون أن يطالب الغريم لا بأس. ثالثا، التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير أو العاجز شيء من الموانع فهو معلوم. يعني غني متمكن من الأداء، نعم تطالبه، وهذا مطلوب ظلم. أما إنسان فقير، نعم كان غنيا ثم تحول إلى حالة الفقر، أو أنه تأخر لعذر، يوجد عنده مشكلة كبيرة كذا، دية أمور أخرى، فيحرم عليك أن تطالب المعسر، ويجب إنظاره إلى الميسرة. هذا لابد أن نفهم. إذا عرفت أن غريمك ما معه مال، لا يجوز لك أن تطالبه، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة حتى يكون معها، لا تطالبه، لا تحمله فوق طاقته كما يفعل الناس اليوم. فلان انكسر مثلا، فما معه، يذهبون ويطلبون من فلان أخيه ومن أبيه، هذا لا يجوز. إذا علمنا أنه لا يجد وصادق في ذلك، ما تحايل، في ناس بيعلن إفلاس وما هم كذابين عندهم ما، فيحرم مطالبة المعسر ويجب إنظاره، لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء منوطان بالغني القادر. النبي عليه الصلاة قال مطل الغني القادر، هذا الظلم. أما المعسر فيحرم التضييق عليه لأنه معذور، وملاحقته بالدين حرام. ما معي؟ من أين آتي؟ أسرق ولا إيش أفعل حتى آتيك بالمال؟ ما معي؟ ها؟ يمكن يقول له كذاب، كيف تعيش أنت؟ ربما يكون معه مصدر مال فقط يكفيه لأكله هو وأولاده، يعني يجوعون حتى أنت يعني تأخذ المال، وهو لم يقصد أن لا يعني يرد المال ويؤدي. فعليك هنا الصبر. احنا قلنا جزاء في أحد الخطب، جزاء الذي يصبر على غريمه إذا جاء الموعد ووجده معسر فصبر عليه، فله في كل يوم ها كأنه تصدق بهذا المبلغ، ففي فضل عظيم على إنظار المعسر. وأحد الناس كان في بني إسرائيل يعني يقول لفتيانه لغلمانه انظروا من كان معسرا فتجاوزوا لعل الله يتجاوز، فلما لقي الله تجاوز. هذا الفضل العظيم أدى به إلى أن يدخل الجنة، لكن فلان نصاب، فلان كذا نصب عليه أخذ ماله وما رجعه. طيب هذا يمكن يكون إيش؟ ما معه، فقير حصلت له ضائقة، هو يعتمد على تجارة وذهبت هذه التجارة. ها؟ يعني كثير من الناس في السجون ويشكون يقولون أصبحنا نصابين وإحنا بريئين من هذه التهمة، يدخلون السجون الآن. وهذا لا يجوز، حرام ترفع دعوة وشك ولو كان معك كمبيالات أو وصلات أو ما يثبت أو شكات راجعة وهذه الأشياء، تروح تقدمها للمحامي والمحامي يسجنه وتقطع عنه رزقه ورزق عياله يكونوا بحاجة إليه. ها؟ هذا لا يجوز، حرام أنك تسجنه وهو وأنت تعلم أنه لا يقدر على السداد. وهنا طريقة ووسيلة أنه يحولك، يمكن يقول لك طيب تقول له حولني على فلان تثق به أو لك مال عنده، هذه من ضمن المعاملات التي ترفع هذه الخصومات. رابعا، ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء وجب عليه قبول الحوالة، وجب عليه قبول الحوالة. أما إذا أحال على غير مليء فلا يجب عليه القبول، يعني أحال على شخص معروف أنه ظالم أو يعني غير مليء أو ربما يماطل هو الآخر، لا يقبل هذه الحوالة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلح فهو أحق به من غيره.
نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة في مسألة الإفلاس والتفليس. والتفليس من الفلس، والفلس والإعدام والفقر، لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس فهو مفلس، أي خال اليد من الفلوس. وأما التفليس قالوا فهو الحكم بإفلاس من حكم عليه به، يعني إذا أفلسه القاضي وحكم عليه بالفلس، يعني لابد أن يحكم القاضي حتى يقال فلان فعلا إيش عنده إفلاس، تحتاج إلى حكم القاضي أن فلان حصل له إفلاس. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه، أي بأن يكون هو عين المبيع لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص، ما من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، يعني صار إلى الحالة لا يملك فيها فلسا لأن كان قد حجر عليه لكثرة دينه وقلة ماله، فهو أحق به من غيره، أي أنه يستحق أن يأخذه دون سواه من الغرماء، ولكن بشروط كما سيأتي. إذن من كثرت ديونه بحيث زادت على ماله أو ساوته فلم يبق له من ماله شيء، فإنه يجب الحجر عليه ويباع ماله ويقضى به دينه. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به إن توفرت الشروط. طب هنا لماذا نقول لماذا لا ينتظرونه كما ذكرنا؟ هنا عنده هو أفلس، يعني حصل له ديون أكثر من، يعني فتح مصلحة واشترى بضاعة لكنه ما لبث إلا أن خسر، فأصبح عليه أصبح تركبت عليه ديون تساوي أو تفوق ما عنده من مال. إذن عنده مال من أموال الناس، هذا القاضي يعلن أنه أفلس، يأتي الغرماء ويأتي أصحاب الحقوق، فإذا جاء شخص وجد عين بضاعة موجودة لم يتصرف فيها لم يزد ولا ينقص فيها، ماذا نقول له؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أحق بعينه من غيره. يعني انت بعت هذا الإنسان في هذه البقالة الشوال الأرز هذا معروف، فلما أعلن إفلاسه جئت وجأت الشوال كما هو، فأنت أحق به تأخذه وقد أخذت حقك ودينك. فهذا يعني مراعاة لأنه هذا الإنسان هذا هو الذي هذه بضاعته لا يأخذها غيره، هو أولى بها من غيره. طبعا غير ما إنسان ذهبت البضاعة ما عنده شيء شيء آخر، نقول وجد عينه، إذا ما وجد وما يستطيع عليه أن يصبر كما قلنا. نعم، إذا ما يستفاد من الحديث أولا أن من وجد متاعه عند أحد قد أفلس فله الرجوع فيه، يعني يأتي يقول له تعال، ربما يبيع سيارة بعد أسبوع هو يريد أن يقسط له، وجد أن فلان أفلس، يأتي هذه السيارة بعينها هي يأخذ، له الحق في ذلك لأنه هي بعينها التي له. ثانيا أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، هذا شرط الأول، يعني أن يكون ما عنده من بضاعة لا يفي دينه. نعم، نقول هنا لصاحب العين هذه خذ عينك، أما إذا كان يفي فلا يجوز أن نقول له ارجع أو اردد لي هذه البضاعة، لا، سيعطيه لأن له يتملكها. ثالثا أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري، موجودة عنده ما يكون قد باعت أو تصرف فيها، الشرط الثاني. الثالث أو الفائدة الرابعة أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبض كله أو بعضه فلا رجوع، يعني لو أعطاك نصف الثمن خلاص ما تقول هذه عينها أريد أن أخذها معك نصف الثمن، هذا بشرط أنه لم يقبضك ولا شيء من هذه البضاعة. خامسا أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء أو لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها، فنعم ربما تزيد ربما يكون شيء ينمو، فهنا نقول له هذه ليست بعينها أو نقصت فنمنعه من أخذها لأنها تغيرت أوصافها. السادس وهو أيضا من الشروط أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو رهن، يعني ما يكون الذي أعطيته عينك هذه أو حقك قد رهنها أو يعني جاءت مقابل شفعة أو حصل لها وقف، هنا لا يستطيع أو لا يحل له أن يطالب بعين بضاعته. طبعا والحجر على المفلس لا يكون إلا بمطالبة الغرماء، قد لا يطالبونه فلا هنا حجر عليه. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أيضا، هذا في باب من أبواب البيوع وهي الشفعة، والشفعة من الشفع وهو الزوج والضم، وهو الزوج والضم، وسميت شفعة لأن الشفيع يضم ما يمتلك بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه. وفي الاصطلاح الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض. يعني استحقاق الشريك، اثنين شركاء واحد منهم باع سهمه حصته لثالث، يأتي الأول وينتزع من حصة الثالث لأنه هو الأحق بها، فانتزاع الشريك أو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض، وجاء الثالث دفع للثاني فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. لو قال والله أنا عوضت وأعطيت شريكك الثاني واشتريت، لا، له الحق بالانتزاع إنه هو الأحق بها إنه شريك. والشفعة مشروعة كما في السنة والإجماع، والحكمة منها اتقاء الضرر الذي ينشأ من وجود دخيل لا يعلم حاله، قد يكون هذا سيء خلق، قد يكون لا يصلح المعاملة، كيف تأتي أنت يا شريكي وتذهب وتبيع حصتك وتأتي لي بشريك لا أعلم عنه، قد يماطل، قد يكذب، قد يسرق، كيف هذا وأنا عندي استطاعة أن أخذ هذه الحصة وتكون لي هي لي جميعا؟ إذن فيها رفع للنزاع، وتحقيق مصالح الشريك الأول، وقد جاء فيها حديث من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك، إن رضي أخذ وإن كره إيش ترك، فلا بد أن تؤذن شريكك الذي أنت وهو مشتركان في هذا الأمر. وأركانها ثلاثة: الشفيع هو الذي له حق الشفعة، والمشفوع عليه وهو الآخذ منه وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم، والمشفوع فيه الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة. ثم ذكر في ذلك حديث جابر كما قلنا، قال: جعل أو قضى يعني حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، يعني أن يضم الشفيع نصيب شريكه إلى نصيبه في البيع ويمنعه من أن يبيع لغيره. الشفعة أنه يمنع أن يبيع حصته لغيره، هذه الشفعة. تقف وتقول له أنا شفيع، إيش يعني شفيع؟ أمنعك من بيع حصتك، أنا أولى بها، يعني شريكة، وله الحق، والقاضي ينتزع منه، من الشريك الثالث الدخيل الذي جاء ينتزع منه وتعطى للشريك الأول، والمال يأخذ الثاني. إذن الشفعة أو الشفيع الذي يضم نصيب شريكه إلى نصيبه في البيع ويمنعه من أن يبيع لغيره، هذا في الشراكة، ممنوع تبيع إلا بإيش؟ بإذن الشريك الأول، لأنه قد مش أنت تريد تبيع، بيع شريك. وطبعا لماذا يهربون من هذا؟ لأنه شريك الأول يريد أن يأخذ بسعر إيش؟ يقول لك إحنا شركاء، يعني فعلا بيع الغريب ما هو مثل بيع القريب والمشارك. لذلك لما يحصل هناك في الميراث بيع بين الورثة، المعروف أن بيع الورثة بعضهم أقل وأنزل من بيع الغرباء، يعني دكان لو عرض على العامة ب120، لكن لو أراد أحد الورثة تبيعه ب100 أو ب80 حسب، هذا بينك وبينه، اختلف هذا عن ذاك. وأيضا الشريك له حصة أيضا، فهو للطمع يريد أن يبيع حتى يكسب فلوس أكثر، لكن لا يعلم أن هذا القصد يعامل بضده فيحرم ويرجع المال ويكون للشريك الأول الحق في ذلك. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، أي في كل شركة لم تدخلها القسمة، قضى في الشفعة. متى الشفعة؟ في كل شركة كل مال ما حصل في قسمة، يعني مشروع مخلوط أنت وهو شركاء في محل واحد، كيف تبيع؟ هذا مال مشترك ما قسم. فإذا وقعت الحدود، الحدود هي الفواصل، يعني كل واحد له إيش؟ كل واحد له حصته من الممتلكات، الحدود هي الفواصل بين الممتلكات. فإذا وقعت الحدود، يعني كل واحد حد لحاله، أنت وهو مشتركين في أرض، ما يجوز تقول الأرض واحدة مال ما قسم، هذا أرض جميعا، لكن إذا حد كل واحد حد له حد، ها هذه النقطة الأولى، عرف كل واحد وين حدوده، وصرفت الطرق أي عدلت من مكان إلى مكان تبع للقسمة الجديدة، أنت تأخذ من هنا، هذا طريق من هنا، هذه طريق من هنا، خلاص الحدود عرفت، الطرق أيضا صرفت ووضع لكل واحد طريق، هنا في شفعة، فلا شفعة، أي لا شفعة بالشراكة. يعني إذا أردت أن تبيع ما يقول لك والله أنا شريكك ولا أنا كذا، لا، ما يدخل، أنا في حالي وأنت في حالك، أنا لي حدودي وطرقي وأنت لك حدودك وطرقك، ما في شيء بيني وبينك شركاء نحن فيه، إذا في شيء نعم، إذا هنا لا تكون الشفعة. إذا يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم بالشفعة في كل شراكة لم تقسم، وكان من جملة قضائه صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقعت الحدود بين الشركاء وصرفت الطرق بينهم على القسمة الجديدة فلا شفعة بالشراكة، إنه خلاص الشراكة انتهت، وكل واحد قسم لحاله، فهنا لا شفعة، لا مكان للشفعة، لأن النزاع مرفوع، أول النزاع موجود سيحصل إنه شريكة، ها؟ يعني أنتوا مثلا فتحتوا تجارة في محلي ثم قسمتوا لك المحل هذا لي وهذا المحل لك، خاص هذا مدخله معروف، هذا حده معروف، لو جاء هذا بده يبيع لو هذا لا تمام، سيأتينا الجار. نعم. ما يؤخذ من الحديث، هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة ومشروعيتها، وهو مستند الإجماع كما ذكر المنذر. كان إجماعهم على الشفعة وجواز على هذا الحديث. ثانيا قالوا تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم تميز حدوده ولم تعرف طرقه لإزالة ضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع. كيف تبيعه ما هو معروف، لا طريق ولا شيء. ثالثا إذا ميزت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لزوال الضرر بالقسمة وعدم الاختلاف، فالحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، إذا في ضرر نعم وإلا فلا. أيضا رابعا قالوا بهذا الحديث علم أن أو يعلم أن الشفعة لا تثبت لجار ما لم يكن هناك مرافق مشترك أو مرافق مشتركة. إذا وجدت مرافق مشتركة فإنها تثبت الشفعة مع جارك. وسئل يعني أو قال ابن عثيمين الحديث يدل على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق مشترك أو منفعة مشتركة، أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فيؤخذ من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية. يعني إذا في أنت متى نقول والله هذا جاري له أن يشفع، أو لا يجوز لي أن أبيع حتى أخبر جاري، أو متى يحق لجاري أن يعترض إذا كان بيني وبينه الطريق إيش مشترك دخل أنت وهو، هذا ما صرفت الطرق. حدود نعم كل واحد له أرضه محددة وبدخله وبابه، لكن الطريق واحد. إذا هذا لو حق جارك لو حق يشوف إذا رأت أن تبيع بيتك أنت بي. لكن إذا الطريق عام أو الطريق مفصولة، هذه لك وهو من هناك اتفقت، أنت اشتريت من هذه وهو أخذ من الطريق الثاني، هو له مدخل من هناك لا ترى ويراك، وأنت لك مدخل من هنا لا ترى، فإذا أردت أن تبيع لا شفعة له. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش الحدود والطرق ما في شيء مشترك، إذا عند الاشتراك أو عند المال غير مقسم لا. ربما أنت تشتري أرض وتبني وغيرك يشتري، وأصل الأرض ما زالت في اسم فلان، وصار اليوم في بيع بإيش بالوكالات وهذه الأشياء، لا حتى يعلم أن هذا لك وهذا له. إذا بقي شيء مشترك ها هنا تبقى الشفعة تثبت للجار الشفعة، وإلا لا. يعني هناك جار إذا قال والله الجار له شفعة، مين الجار اللي هنا ولا اللي هناك ولا اللي أبعد ولا اللي أبعد أبعد ولا كيف نضبط مسألة الجار جارك من الشمال ولا من الجنوب ومن الغرب أو الشرق، يصعب. ربما لا يعترض هذا الجار فيعترض الجار الذي بعده أبعد شوي يقول لك أنا جارك مش جارك فلان، ما هي هذه مسألة إذن لا تضبط. يأتيك من آخر الدنيا يقول لك أنا جارك، لا من كان فيه بينه وبين اشتراك نعم وإلا فلا شفعة. قل له لا شفعة لك في الشرع، أنا وأنت في إيش إلى الشرع نتحاكم، ما في شفعة لا يحق لك لا يحق لك ذلك. فمحل مثلا هذا محل وهذا محل، هذا له طريق وهذا له طريق، إذا باع هذا لا يحق لهذا أن يشفع. لكن قالوا من ناحية الأدب لو عرضت عليه طيب، لكن إذا أنت وهو هذا محل وهذا محل ومدخلهما مشترك، يعني في محلات في الطابق الثاني ومدخلهم مشترك له الشفعة، له إيه الشفعة. فالحديث واضح في هذه المسألة. إذا خلاص معروف الحدود ومعروف المداخل وكل واحد له لا اشتراك فنعم، لكن ربما يكون الاشتراك في مسألة السطح خلاص أي شيء في اشتراك يشفع. طبعا يشفع ما هو نقول إذا يشفع في ناس يقول لك أنا الحق شوف أو إيش وما بيشتري ولا بيخليك تبيع، ما بينفع. تريد يعني الشفعة أنك حق أن تمتلك ومعك مال، لكن إذا ما معك مال لا يجوز لك أن تعترض. أنا أريد أن أسلك مثلا مصلحتي، عندي مشكلة، عندي شيء، عندي منفعة، أريد أن أبيع، أريد مال، أنت وأنت تقف في طريق نعم أنت لك حق الشفعة لأنك بينما وبينك اشتراك، هات المال واشتري. لا لا يدخل، يقول لك الآن ليس معي، أو يريدك أن تبيعه وتعطيه وبعدين السداد. معك احمل، ما معك شفعتك ايش مردود، ها الا اذا توافق واصطلح. طبعا والشفع في كل شيء سواء كان منقول او غير منقول، عقار او غير عقار، اي شيء تدخل الشفعة في. هنا حصل اختلاف في الشفع، هل تثبت كل شيء ام فقط في العقارات أو في شيء يعني لا تثبت إلا في عقار يمكن تقسيمه، لكن الصحيح أنها في كل شيء شفعة في كل شيء، وهذا ضابطها كما في الحديث. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وهو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي الأرض غير متأثل مالا.
نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر في مسألة الوقف فيما يتعلق في باب الوقف، والوقف في اللغة هو الحبس، يقال وقفت الدار وقفا أي حبستها في سبيل الله، ومنها المنع أيضا. وفي الاصطلاح الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قال الصنعاني رحمه الله حقيقة الوقف في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه، وتصرف منافعه في البر تقربا إلى الله، وحكمه الاستحباب، وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه. قال جابر بن عبد الله لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف، ما في أحد من المهاجرين والأنصار كان عنده مال إلا طبق هذا الحكم الشرعي وهو الوقف، ومنهم عمر رضي الله عنه، فهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليها ووعد عليها بالثواب الجزي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيش؟ من ثلاث: صدقة جارية، هذا وقف، صدقة إيش؟ جارية. فأنت توقف مسجد، توقف مدرسة، توقف ماء سبيل، ها أي شيء في يعني يستمر نفعه هذا من الوقف الذي يرجع عليك بالخير في حياتك ومماتك، هذا فضل عظيم. مع الأسف اليوم قل من يفعل ذلك، قل من يفعل ذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، وخيبر تأتي شمال المدينة يعني تبعد 160 كيلو متر عنها، وكانت مسكنا لليهود حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم عام 7 فأقرهم على فلاحته حتى أجلاهم عمر في خلافته. وأرض عمر هذه اسمها تمغ، اشتراها من أرض خيبر. فقال يا رسول الله، أو جاءه يستأمره يعني يستشيره بالتصرف بها. عمر لما كان عنده واشترى هذه الأرض وهي من أنفس وأعجب المال، وكان الصحابة أي شيء نفسه تعجبه ماذا يفعلون لتربية هذه النفس؟ مش يدقر فيها ويذبحها لأولاده عليها، لا، كان إيش؟ يوقفها ويتصدق فيها. إذا أعجبته نفسه في شيء عالج هذا الإعجاب والركون وخوف الركون إلى الدنيا بأن يجعلها في سبيل الله. شوف ما أجمل هذا، هذه النفوس النادرة اليوم. شيء يعجبك اليوم أنت إيش؟ تحرص عليه وتقاتل الذبانة إذا جاءته. فكان إذا عجبه شيء يوقف لوجه الله. فعمر أنفس شيء من ماله كان هذه الأرض في خيبر، وكانت تنتج مزروعة. فجاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في التصرف بها، فقال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني من أجود ما أملك، يعني النفيس الشيء الكريم الجيد المغتبط به، هذا الشيء النفيس. فما تأمرني به؟ يعني ماذا أصنع بها؟ أريد أن أنفقها لوجه الله وحتى يرضى الله عني. كان يبحثون الصحابة عن الشيء الذي ينفعه في الآخرة مو في الدنيا، الدنيا سيموت ويترك هذا الشيء. أما كان حريص إذا كان ملك مال إنه ينفعه، وهو ينفعه في الآخرة، مو يتعب ليل النهار ويجمع المال ثم يموت ويأتي أبناؤه بالراحة المستريحة يأخذ المال. شوف وإنما كان يحرص إنه إذا حصل على مال، وما كان يحرصون على المال، لكن إذا حصل على مال فيجعل في شيء ينفعه يوم القيامة. فما تأمرني؟ فقال إن شئت حبست أصلها، يعني جعلت أصلها حبيسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدقت بها يعني بغلتها، حبست أصلها هذا الوقف وتصدقت، هذا تعريف الوقف، وتصدقت يعني سبلت المنفعة، حبست الأصل، الأصل لعمر ذريته. لذلك وضع عليها حفصة رضي الله عنها لما ماتت ابن عمر، أو تولى بعد حفصة عمر ابن عمر، فيكون إنسان من نفس أو من يعينه، يعني المهم تكون مملوكة لصاحبها، نعم أصلها لكن منفعتها في سبيل الله. فأشار عليه النبي عليه السلام بأن يحبس أصلها ويتصدق بغلتها. قال فتصدق بها، ففعل عمر، طبق ذلك فتصدق بها، غير أنه لا يباع. وضع شروط عمر أنه لا يباع أصلها، ممنوع يباع، ما تأتي ذريته بعد لوالدنا النبي لا تباع، لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال يعني ابن عمر، فتصدق عمر في الفقراء، جعل في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. شوف كيف ما أجمل هذه الأشياء التي إيش تفرج على الناس، فقير والعتق وفي الرقاب وفي سبيل الله، وأيضا في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل والضيف. حتى الضيف وضع هذا الشرط أن له الضيف أن ينتفع بها، لكن لا جناها على من وليها أيضا أن يأكل منها من المعروف، هذا المسؤول عن الوقف له أن ينتفع، يأخذ أجرته مقابل هذا، نعم له ذلك، بالمعروف يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا. طب لو جاء صديق له أن يأخذ يقطف من ثمنه ويطعمه لا بأس، لكن غير متمول ما يقول له جيب لك بكستين ثلاثة وعبي وملي، لا، لا يتمول، ما يحمل. إذا إنسان إذا اشتهى من شجرة يأخذ يأكل ما حتى يشبع لا بأس، لكن لا يتمول ويضع ثوبه يحمل ما يشاء، لا يجوز ذلك. غير متمول أو متأثل، يعني المتمول اتخاذ المال أخذا أكثر من حاجته، هذا المتمول. والتأثل اتخاذ أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده، يعني تأثل يسيطر على شيء منها وتصبح كأنها إيش، يعني ملكه يريد أن يتصرف فيها. فهذه شروط وضع عمر رضي الله عنه في الوقف الذي وقفه، وهذا هو أصل جواز الوقف. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، وأنه يجوز التصرف في غلته بشرط أن تكون في أوجه البر. يعني لا يجوز الوقف على جهة يحرم إنفاق عليها كالبناء على بناء الأضرحة على القبور أو إسراجها أو غير ذلك من الشركيات أو البدع، يروح يوقف شيء في شرك في بدع ما بيجوز، في معاصي لا يجوز. ها، فهذا في شيء فيه بر فيه منفعة. وأيضا لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ناظر الوقف له أن يأكل بقدر كفايته وحاجته غير متخذ منه مالا، مش روح تاجر في ممول. وله أن يطعم منه الصديق بالمعروف، وفيه فضيلة الوقف أنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر، وأن يكون من أطيب المال طمعا في بر الله عز وجل وإحسانه. وفيه مشاورة ذوي الفضل وهم أهل الدين والعلم، يعني كانوا دائما الصحابة والتابعين يستشير الصحابة، الصحابة يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم، تستشير صاحب العلم من هو أعلم منك من هو أفضل منك، ففي مشورته الخير والنفع. لا تتصرف دائما من في أشياء طبعا خاصة تصرف أنت، لكن في أشياء عامة أو أمور أو مشاريع أو شغلات استشير، استشير خاصة صاحب الدين. صاحب الدين ما هو طمعان فيك ولا يريد منك شيء، إنما ينصحك ويدلك على الخير ويشير عليك بما هو نفع لك، فاستشير. وأمرهم شورى بينهم، ولا ما يخاب من استشار، ما يخيب فعلا الإنسان إذا استشار قل أنا استشرت. أما لو تصرف من رأسه وإذا وقع في شيء دائما يلومونه، لماذا لم تستشر؟ فالمشاورة مطلوبة. النبي عليه السلام، وهو النبي عليه السلام كان يشاور أصحابه. فاليوم تجد كل واحد يعمل على راسه، تو ولد صغير ولا كذا يتصرف ويروح يجي، وكل له أب، كل له إخوان أكبر، كل له كذا مثلا عيلة وكبار، استشير ما في بأس. طب يكون أصحاب صلاح لينصحوا بالخير، فإذا استشرت دلوك على الخير. ربما شيء إنسان ما يعني تكون في ذهني أن هذه فيها هذه الأخطاء، أو ستقع ربما سيقع في أخطاء، أو غابت عنه هذه هذا المسلك الطيب، فيشيرون عليك بالخير إذا كانوا طبعا يحبونك. ففيه فضيلة إيش، مشاورة ذوي الفضل. أخيرا اختلف الفقهاء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه أو ضعفت، يعني واحد مثلا أوقف في المسجد شيء خزانة سجادة مدري إيش، ثم مع الزمن تعبت يعني ما تعطلت منافعها، فذهب مالك والشافعي إلى عدم جواز بيعه ولو تعطلت منافعه أو ضعفت، حتى لو تعطلت أو ضعفت خليها حتى إيش تهترئ. وذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه إلى جواز بيعه إذا تعطلت منافعه أو ضعفت، يعني جبنا سجاد جديد وبقي عندنا السجاد القديم، إيش نفعل فيه هذا يا شيخ؟ مش بيجي كذا يسألوا؟ ها؟ فالإمام أحمد يقول بيعه بشرط أن ينقله إلى مكان أحسن من الأول، إما أنه يبيعه وينتفع بماله للمسجد، وإما أن ينقل إلى مسجد آخر في مساجد أخرى، مثلا ما عندها سجاد وجيد، أو ما عندها مشربية، ما عندها شيء، أنت جددت في هذا المسجد أعطيها لهذا المسجد، ما أحد بيها، وهذا المال انتفع فيه في المسجد. قال ابن عثيمين كما في بلوغ المرام، قيل له هل يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟ يجوز أن يباع ويجوز أن يترك، وخير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه. ربما نبيع هذا السجاد أو هذا الشيء ونشتري شيء آخر للمسجد بحاجة إليه، لا تأس. فهذه من الأمور الجائزة، لأنه هذا سيتلف أو ما في له حاجة أو بقاؤه سيدمره، فلا بأس بذلك. وهذا هو الراجح، أن ننتفع ب أو أن نبيع الوقف ونأخذ ماله وننتفع فيه بشيء آخر يعود على نفس الوقف أو على شيء آخر، مثلا في المسجد. نعم، نكتفي بذلك إن شاء الله.
الله يجزيك خير شيخ،
بارك الله فيك إن شاء الله. أستغفرك وأتوب إليك.
هل يجوز
ارفع صوتك ارفع؟
يقول هل يجوز
أيوة إلى حديقة البهائيين؟ الرحلة إلى حديقة البهائيين، إيش هذه الحديقة؟
يا عمد البهائيين
لا يجوز أبدا. إذا لا يجوز أن تذهب إلى حديقة عامة فيها اختلاط أو ربما تؤدي إلى النظر إلى النساء وهي ما فيها شيء، كيف وهذه إلى بهائيين كفار وفيها معابد شركية لهم؟ فالخطر والضرر إيش؟ أكبر وأعظم، فلا يجوز أبدا. ولكن اذهب إلى المسجد وتعلم أحسن لك. مع الأسف نحن نعيش في عصر لابد كل أسبوع ولا كل شهر تأخذ الزوجة والأولاد لمنطقة ما مروا طبعا أنهم راحوا عليه، هذا عليك أنت تفكر في منطقة، قلها المرأة تبقى في بيتها جالسة ونذهب إلى المسجد. أما هذه الرحلات فمعظمها إيش فيها؟ المنكرات مع الأسف الشديد. يقول السلام عليكم، هل يجوز شراء الذهب وعليه الخرز؟ نعم يجوز شراء الذهب وعليه الخرز، طبعا بالشروط التي ذكرناها. إذا باعك الصائغ وزنه عليك، وإذا اشتراه منك لم يوزنه. إذا باعك الصائغ وزنه عليك، هذا الخرز الذي على الذهب، وإذا اشتراه منك لم يوزنه. وهذا الذي يحصل، إنه كان في ذهب عليه هذا الخرزات إليها لا قيمة لها، لكن يبيعك على أنها ذهب أو يعني بنفس قيمة الذهب. فإذا جئت تبيع أنت قل لك هذه لا قيمة لها. هنا مثل ما قلنا، إذا أنت قبلت في الأولى فلك أن ترفض في الثانية، وعاد إذا رفضت في الثانية من الذي يشتري منك؟ ما فيها، ولا هو الأصل أنه ما يستغلك، هذا فيه نوع استغلال، أنه يبيعك هذا بأنه على أنه ذهب وهو ليس بذهب، لكن ما في بصير إلا أن بهذه الطريقة، فالإثم عليه وتلا إثم عليك، في هذه الحالة إثم عليه ولا إثم عليك.